أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل بداية البحث أتقدم بحر التعازي بوفاة المرجع آية الله الشيخ لطف الله الصافي رحمه الله برحمته الواسعة، وبفقده تكون الحوزة العلمية قد فقدت علما من أعلامها وركنا من أركانها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته الواسعة وأن يسكن الفسيح من جناته وأن يحشره مع أهل البيت عليهم السلام. كما أني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب. كان الكلام فيما سبق في العاملين عليها، وقلنا يقع الكلام في ثلاثة أمور. الأمر الأول، من هم العاملون عليها؟ الأمر الثاني، هل ما يعطى للعامل يكون من الزكاة من باب الاستحقاق أو من باب الأجرة؟ الأمر الثالث هو في شروط العاملين عليها، ما هي شروط العاملين عليها على الزكاة؟ أما الأمر الأول ذكرناه بالأمس بالتفصيل، وأما الأمر الثاني، الأمر الثاني قال صاحب المدارك رحمه الله: وقد أجمع علماؤنا وأكثر العامة على استحقاق هؤلاء نصيبا من الزكاة وإن كانوا أغنياء، إن حتى لو كان العامل غنيا فهو يستحق من الزكاة وحق له. إلى أن قال رحمه الله، إلى أن قال: وقال بعض العامة أن ما يأخذه العامل يكون عوضا وأجرة لا زكاة، لأنه لا يعطى إلا مع العمل، والزكاة تدفع استحقاقا لا عوضا، ولأنه يأخذها مع الغنى، والصدقة لا تحل لغني، إلى آخر ما ذكره صاحب المدارك رحمه الله. والإنصاف في هذه المسألة، الإنصاف أن ما يأخذه العامل هو حق، هو استحقاق. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية الشريفة. إذن العامل هو يستحق الزكاة، وإنما يشترط في استحقاق للزكاة العمل، فالعمل يكون شرطا في الاستحقاق، لا أن ما يأخذ من الزكاة هو أجر على عمله أو من باب الجعالة، لا، ليس الأمر كذلك. وهو نظير المقاتل الذي يأخذ من الغنيمة ويستحق له حق في الغنيمة، ولكن هذا الحق مشروط بأن يقاتل، مشروط. وهنا نفس الشيء، عمله شرط في الاستحقاق، وعليه فما يعطى للعامل لا يكون من باب الأجرة على عمله كما ذهب إلى ذلك بعض العامة، ولا من باب الجعالة أن الإمام يجعل له، لا، هو حق له ثابت بنص الكتاب العزيز، كما أنه حق للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله ورقاب لآخره، يعني ثمانية الأصناف مذكورة في الآية الشريفة. وبناء على ذلك حتى لو كان غنيا هو يستحق هذا السهم؟ لا يستحق، لا يشترط فيه الفقر، لا يشترط. كما أنه ابن السبيل، ابن السبيل أيضا لا يشترط فيه الفقر، قد يكون غنيا في بلده ابن السبيل لكن قطع به الطريق واحتاج إلى الزكاة فيعطى حتى لو كان غنيا في بلده. من هنا نعرف أن ما ذكره يعني هؤلاء الجماعة بعض العامة قالوا ولأن الصدقة لا تحل لغني وهو يعطى مع الغنى، يعني معناه هو يأخذ أجرة ولا كيف يأخذ مع الغنى؟ يقول لا، هذا ليس بدليل، ابن السبيل يأخذ من الزكاة مع أنه غني في بلده. والخلاصة إذا تأملنا في المقام فنجد أن العامل هو يستحق الزكاة، يعني له حق في الزكاة، هذا الحق مشروط بأن يعمل، وبناء على ذلك فليس هو أجرة محضة حتى يقال أنه هو يملك هذا المال من باب الأجرة أو من باب الجعالة، لا ليس أمر كذلك. نعم هناك شيء في المقام، يعني قد يستشهد في المقام، قالوا إن الإمام مخير، هذا موجود عندنا، قال الإمام عليه السلام أو نائبه خاص أو العام مخير بين أن يجعل له أجرة، يقدر له أجرة معينة، وبين أن يجعل له جعالة، يعني يقدر له الجعالة، يعني من يأتي بكذا له كذا، من يأتي بهذا العمل له كذا مقدار من المال شعالي مثلا. فإذا كان الإمام مخير بين أن يعين له أجرة أو يجعل له جعالي، معلو أن هذا ليس حقا له، ليس حق له. ولذا قالوا لو تلفت الزكاة، قالوا تلفت فالإمام يعطي من بيت المال، هذا يدل على أنه أجرة أو جعالة، وإلا لو كان حق في الزكاة لفرض الزكاة تلفت، ليش يأخذ مثلا من بيت المال، لماذا يعوض من بيت المال؟ فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ما يأخذه العمل هو أجرة، وإلا لا شيء له، لأن الفرض انتفاء الموضوع، انتفت الزكاة، لما انتفت الزكاة انتفى الموضوع في هذه الصورة. انصافا نحن صحيح الإمام يجعل له شيء، ولكن هذا من باب ما يراه الإمام، قد يكون هذا الحق له، يعني الإمام هذا الحق يقول هذا للعامل، يعني حقه الإمام يجعله، إنما يقدر له الإمام شيئا معينا، هذا ليس جعالة وليس أجرة، يعني ما يعطيه الإمام ليس جعالة ولا أجرة. ولذا يستفاد ذلك، يعني ما قلنا أنه ليس أجارة ولا جعالة، يستفاد من حسنة الحلبي، حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 23 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 3، حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما يعطى المصدق الذي يأخذ الصدقات، ما يعطى؟ قال ما يرى الإمام، فحسب ما يراه الإمام قدر ما يعطيه. ومن أخص لكل رواية قال حسب ما يراه، قال ما يرى الإمام ولا يقدر له شيء، أو لا يقدر له شيء، لا يقدر له شيء. طبعا يحتمل أن يكون مراد بقوله ولا يقدر له شيء، يعني لم يجعل له في الشرع حد مضبوط، يعني في الشرع لم يقدر له شيء معين. انصافا هنا فالرواية واضحة، قال على حسب ما يراه الإمام. قلت ما يعطى المصدق؟ قال ما يرى الإمام. هذا ليس جعالة وليس أجرة، وبالأخص أنه سوف يأتي معنا إن شاء الله أن هذه الأمور الثمانية المذكورة في الآية الشريفة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم الحكيم. هذه الأصناف الثمانية أصل هي مصرف للزكاة، ولا يجب البسط، لا يجب التوزيع عليها البسط أبدا. بالاتفاق عندنا يجوز أن يعطى صنف من هذه الثمانية، مثلا الفقراء فقط أو العاملين عليها فقط أو في الرقاب فقط أو في سبيل الله أو ابن السبيل، بالنتيجة يعطى صنف واحد، بل أكثر من ذلك، بل يعطى فرد من صنف واحد يجوز عندنا، شخص واحد. يعني زيد عنده زكاة أو في الزكاة الحنطة أو الشعير مثلا، يعني غلات الأربع أو المواشي أو الذهب والفضة الدنانير والدراهم، بإمكاني أن يعطيها لفقير واحد، شخص واحد من صنف واحد، لا يجب البسط يعني على الأصناف الثمانية عندنا وعند أكثر العامة أصناف، وإن كان بعضهم يوجب البسط على الأصناف الثمانية. على العموم فلم يقل حسب ما يراه الإمام، واضح يعني ما مقدر له هذا الشيء، وهذا ليس له حد معين، ليس له حد معين إنصافا في هذه السورة. الخلاصة إلى هنا، الخلاصة أن ما يأخذ العامل هو حق له من باب الاستحقاق، كما المقاتل يأخذ سهمه من الغنيمة، وهذا حق للمقاتل ولكنه مشروط بالقتال أن يقاتل، هنا أيضا حق له لكن مشروط بالعمل، لا أن ما يأخذ العامل هو أجرى على عمله أو جعالي مثلا، ولا هذا يتنافى مع ما نص عليه الكتاب المجيد والعاملين عليها. هذا بالنسبة إنصافا للعاملين عليها. قال المصنف قبل أن نختم الكلام عن العامل عن هذا الأمر الثاني بالنسبة لحق العاملين، قال المصنف في البيان ولو عين له أجرة، عين له أجرة للعامل فقصر السهم عن أجرته، يعني السهم كان أقل من أجرته، أتمه الإمام من بيت المال قال أو من باقي السهام، ثم قال ولو زاد نصيبه من أجرته، زاد النصيب يعني أخذ أكثر من الأجرة نصيبه كان، قال فهو لباقي المستحقين. انتهى كلام الشهيد في البيان. قل هذا الكلام في البيان أصلا هذا الكلام متوقف على وجوب البسط، لو لم يجب البسط على الأمر على الأمور الثمانية هذا الكلام لا معنى له، ليش يتمم له، ليش كذا، يأخذ كله من الزكاة كان، وليش بعد أيضا يرد الباقي، ليش يرد الباقي يأخذ كله، لأنه عندنا يجوز أن يأخذ فرد من صنف واحد أن نعطيه الزكاة. فبالنتيجة بهذه الصورة كلام الشهيد في البيان إنما يصح لو قلنا بوجوب البسط على الأصناف الثمانية. الأمر الثالث، الأمر الثالث في شروط العاملين عليها. المعروف بين الأعلام أنه اشترط في العاملين عليها بعض الشروط، منها التكليف بالبلوغ والعقل، يعني لا بد أن يكون العامل بالغا عاقلا، لا بد أن يكون، وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال، فلا تجوز عمالة الصبي والمجنون ولو بإذن وليهما، لأن أي العمالة نيابة عن الإمام عليه السلام في الولاية على قبض مال الفقراء وحفظ لهم، وهما قاصران عن ذلك. قالوا وجه هذا الشرط أن يكون العامل بالغا عاقلا. قالوا العمالة هي نيابة من الإمام، الإمام ينوب عنه، يعني ينوب عن الإمام هو نيابة في الولاية، الإمام يوليه ناب عنه في الولاية، والإمام له الولاية على ذلك، فجعل شخصا محله الإمام عليه السلام، فهذا هذا العامل نائب عن الإمام في الولاية على الزكاة. وإذا كان الأمر كذلك هو نائب في الولاية، كيف تكون لهما الولاية وهما قاصران؟ كيف ليس لهما ولاية أصلا في هذه الأمور؟ ليس لهما ولاية. وبناء على ذلك فلا يصح عمالة الصبي ولا المجنون، إنه العمالة نوع من النيابة في الولاية عن الإمام، والولاية لابد أن يكون الإنسان أهل لها، لا يكون قاصر، وهما قاصران عن الولاية أصل، هما ليس لهم ولاية على مالهما، فضلا عن أن يكون لهم ولاية على جمع المال وحفظه وتقسيمه وكتابته إلى آخره. فبناء على ذلك هذا شرط متفق عليه بين الأعلام، أن يكون العامل الذي ينصبه الإمام عاملا على الزكاة أن يكون بالغا عاقلا. طيب، ويبدو أنه لا خلاف في هذا الشرط، لا خلاف، وبالأخص كان مجنونا، كيف يكون مجنون هو ولي على أخذ الزكاة وحفظها وكتابتها وتقسيمها؟ كيف سيعقل هذا الأمر؟ أصلا يمكن. الشرط الثالث أو الثاني، إذا قلنا الصبي والمجنون شرط واحد، الشرط ومنها يعني جملة الشرائط الإيمان، لكن الإيمان بالمعنى الأخص، والإيمان له اصطلاحان. الاصطلاح الأول هو في صدر الإسلام، كما في قول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مؤمنون يعني المسلمون، مراد من الإيمان في صدر الإسلام هو الإسلام يعني المسلم. ولذا ما ورد في بعض الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المؤمن كفء المؤمنة، بالنسبة للتزويج المؤمن كفء المؤمنة، أي المسلم كفء المسلمة، هذا اصطلاح في صدر الإسلام هكذا يستعمل، يعني مرة منه مسلمون مثلا. وعندنا إيمان بمعنى آخر أخص، إيمان يعني من يتولى الأئمة الاثني عشر، من يتولى الأئمة الاثني عشر قال له هذا مؤمن، هذا إيمان بالمعنى الأخص. فيشترط في العامل الإيمان بالمعنى الأخص، يعني أن يكون اثني عشرية، وأيضا قلنا هو بالنتي هو نائب في الولاية عن الإمام الولاية، وإذا لم يكن معتقدا به كيف يكون نائب عنه في هذه الصورة؟ نائب عنه في الولاية، لابد أن يكون عنده ولاية أصلا من هذا الشيء. فقالوا شرط أساسي أن يكون مؤمنا بالمعنى الأخص. طيب، من جملة الشرائط أيضا قالوا العدالة، العدالة بالاتفاق، أن يكون عادلا، يشترط في العامل العدالة. العدالة نحن سابقا تعرضنا لمعنى العدالة، هل هي ملكة مثلا، هي نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى واجتناب المعصية وما شابه ذلك؟ نحن قلنا سابقا هي عبارة عن اجتناب المحرمات، الاتيان بالواجبات واجتناب المحرمات، هذا من العدالة، يعني الاستقامة في الدين، الاستقامة لا ينحرف لا يمينا ولا شمالا. على كل حال، فقالوا يشترط العدالة في العامل ولا تكفي الوطاقة. هنا أنا أريد أن أقول شيئا في المقام، هذه الشرائط مثلا البلوغ والعدالة وما أشبه ذلك، هذه الشرائط المذكورة في المقام إن كان التسالم عليها إنصافا، تسالم على اعتبار هذه الأمور وأيضا الإيمان مثلا، تسالم بين الأعلام، فبه وإلا إن لم يكن تسالم، طيب إن لم يكن تسالم فهذا الأمر منوط بنظر الإمام عليه السلام إن كان موجودا. الإمام نحن والإمام أعرف بتكليفه وأضر بتكليفه، يعني نريد أن نوجه الإمام عليه السلام أنه إذا تفعل وافعل وهذا شرط وهذا ليس بشرط. الإمام صلى الله عليه إذا حضر هو أعرف وأبصر بتكليفه، أصلا نحن علينا بطاعة. وهكذا مثلا نائبه، نائب الخاص أو العام، نائب العام الفقيه الجامع للشرائط، فقهاء الجامع للشرائط أيضا هم أبصر وأعرف أعرف. وبالنتيجة إذا لم يكن هناك تسالم، ما المانع أن يجعل الفقيه مثلا شخص، يجعل شخصا أو غير بالغ لكن حاذقا يعرف بالأمور وأمين وعنده قوة مثلا، عنده قدرة وإحاطة، من مانع من أن يجعل هو عامل عليها؟ إذا لم يكن تسامن الروايات ما عندنا. أفرض هو مثلا صبي، أفرض هو فاسق هو، لكن من جهة عمله لا هو أمين، من جهة العمل، من جهة العمل أمين وقوي وحاضر بالسياسي، بسياسة جمع الصدقات وحفظها وكتابتها وكيفية التعامل مع أصحاب الزكاة، يعني مع من عليه الزكاة، عنده قدرة على التعامل وعلى أخذ الزكاة وعلى جمعها وحفظها. طيب ما المانع من ذلك؟ أفرض هو غير عادل فليكن غير عادل، أفرض هو غير بالغ، أفرض مثلا غير مؤمن مثلا. إذا رأى الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام صبيا مثلا، صبيا راشدا عنده مهارة عنده قوة، يعرف كيف يضبط الأمور، كيف يحفظ الزكاة، يقسمها يوزعها يكتبها إلى آخره، ما المانع من جعله عاملا على الزكاة؟ الله عجل على. فإذا كان تسالم فبه، وإلا انصافا لا دليل على اشتراط هذه الأمور، يعني لا دليل خاص من الرواية وما أشبه ذلك، لا دليل خاص. وانصافا ما عندنا تسالم على أنه بالغ مثلا على البلوغ أو على العدالة، ما عندنا تسالم على البلوغ وعلى العدالة. هلا ممكن العقل ممكن هكذا، ممكن أنه مثلا الإيمان بالمعنى الأخص قد يقال هناك تسالم ممكن مثلا، أما إذا كونه بالغا أو مثلا عادلا لا يشترط هذا الأمر، لا يشترط انصافا. ومما يؤيد يعني عدم اشتراط العدالة وما أشبه ذلك، وأن يكتفى بالأمان والوفاقة. مما يؤير ذلك حسنة بريد ابن معاوية، حسنة بريد الوسائل باب 14 من أبواب الزكاة الأنعام حديث 1، حسنة بريد قال فقال له قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة، يعني عامل من الكوفة إلى باديتها، إلى البادي حول الكوفة، فقال له يا عبد الله، يعني الإمام يقول له للعامل يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، إلى أن قال فإذا قبضته، يعني قبضت الزكاة، فلا توكل به، تجعل عندك وكيل كذا إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا. قال هو لم يشترط لا العدالة ولا أنه بالغ أو أنه مثلا مؤمن بالمعنى الأخص، إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا، هذا المعنى. وبالنتيجة لا يشترط البلوغ ولا العدالة، هذا بلا إشكال، لا أقول بلا إشكال يعني الظاهر هكذا، ولكن لا تسالم على اعتبار البلوغ والإيمان بالمعنى الأخص والعدالة وما أشبه ذلك. فإذا رأى مصلحة الإمام يجعل صبيا حاضقا ولو لم يكن بالغا، أو قد يجعل شخصا بالغا لكن هو غير عادل إذا كان أمينا حافظا عنده مهارة. على كل حال فشرط العدالة ليس بشرط الواقع، وحسنة بريد ابن معاوية أيضا انصافا دالة على ذلك. ومنها عمليات الشرائط المعتبرة في العاملين عليها، ومنها اعتبار الفقه فيما يحتاج إليه في عمله. الفقه يعني يكون متفقه فيما يحتاج في عمله، يعني مثلا يعرف مثلا أحكام الزكاة، يعرف كيف كم يأخذ من الزكاة، يعرف مثلا كيف الحكم الشرعي، كيفية الحفظ والكتاب والتوزيع والقسمة بهذا المعنى. ولا يشترط أن يعرف أحكام الفقه في بقية الأبواب، يعني مثلا معرفته بأحكام الطهارة لا تفيدنا هنا، عرف أم لم يعرف أحكام الطهارة والدماء الثلاث مثلا، لا ربط له بمسألة أن يعني يكون عاملا على الزكاة، لا ربط له المعرفة بهذه الأمور. فقال يشترط معرفته بالفقه فيما يعمل به فقط في العمل. أقول الإنصاف حتى هذا الشرط لا دليل عليه، إذ يمكنه أن يسأل العلماء، أوفرد هو ما عنده إحاطة بمسائل الزكاة، بكيفية الأخذ وكم يأخذ، متى يأخذ الربع ومتى يأخذ العشر. وإذا قال له مثلا صاحب الزكاة قال أنا أديت زكاة مثلا يقبل منه ولا يحتاج إلى بيني مثلا، وإذا قال ما عندي زكاة، يعني هذه الأحكام يمكنه أن يسأل العلماء فيها العامل ولو لم يعرفها قبل أن ينصب عامل على الزكاة، أو لو لم يعرفها لكنه يستطيع أن يسأل العلماء. الأنصاف أنه لا يشترط المعرفة بالفقه، يكفيه أن يسأل العلماء. وأيضا هذا يعني ذهب إليه جميع الأعلام، قالوا يكفي أن يسأل العلماء ولا يحتاج هو أن يتفقه في هذه الأمور. نعم ولا إشكال في حسنه يكون هو متقيا بل فقيا أو ما شبه ذلك، هذا لا إشكال في حسنه، ولكن لا يشترط، لا يشترط في العامل التفقه فيما يعمل به إذا أمكنه أن يسأل العلماء عن حكم هذه المسألة. ولذا استحسن المصنف في البيان عدم اعتبار الفقه، له لا يشترط أن 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 يتفقه معرفة، ونفى البأس عنه في المدارس، نقول نعم والإنصاف في هذه الصورة. من جملة الشرائط أن لا يكون هاشميا العامل، اعتبار العامل يعني الهاشمي لا يأخذ زكاة غير الهاشمي، هذا سوف يأتي يأخذ زكاة الهاشمي، أما الهاشمي لا تحل له الزكاة غير الهاشمي، فيشترط في العامل أن لا يكون هاشميا، لا يأخذ من الزكاة الهاشمي الزكاة من غير الهاشمي، يشترط أن لا يكون هاشميا. وفي الجواهر بلا خلاف أجده. أقول هناك تسالم على أن زكاة غير الهاشميين محرمة على بني هاشم، تسالم سوف يأتي أن أوساخ الناس زكاة، وهم منزهون، هم الأوساخ مطهرون. فإذا هناك تسالم أولا على أن زكاة غير الهاشمي لا تحل على بني هاشم، ويدل عليه بالخصوص يعني بخصوص المقام أنه يعني لا يكون العامل هاشميا، يدل عليه بالخصوص صحيحة العيس بن القاسم الكافي باب الصدقة لبني هاشم مجلد واحد صفحة 58، عفوا الكافي مجلد 4 يعني الجلد الرابع، باب الصدقة لبني هاشم حديث 1 صفحة 58، والوسائل باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 1. طبعا الموجود في الوسائل أكثر الحديث، لا كله، كل الحديث موجود في الكافي. طيب صحيح العيس بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، قال له اجعلنا نعمل، نحن العاملين على صدقات المواشي، والصدقات مرة الغلات الأربع، مرة المواشي، مرة تكون الصدقات على الدنانير والدراهم، هم سألوا أن يجعلهم على صدقات المواشي، وقالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها، يكون لنا نحن، فنحن أولى به، نحن من بني هاشم، نحن اجعلنا نعمل عاملين، نحن أولى بهذا السهم من غيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بني عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، أصلا الصدقة لا تحل لي ولا لكم، طبعا الصدقة الواجبة الزكاة ولكم، وقد وعدت الشفاعة، الله أعطاني الشفاعة وعد أن أشفع، وقد وعدت الشفاعة. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام اللهم اشهد قد وعدها، يا الصادق اللهم اشهد، نعم يعني يؤكد أن الرسول وعد الشفاعة، قال اللهم اشهد أنه وعدها. فقال الرسول فما ظنكم يا بني عبد المطلب، فما ظنكم إذا أخذت بحلقة باب الجنة، والجنة لها باب، أنا واقف على الباب وحلقة الباب يعني افتح حلقة الباب بيدي، ف فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟ يعني أنا إذا أخذت بحلقة باب الجنة يعني أنا أدخل غيركم قبلكم مثلا أن أؤثر عليكم غيركم؟ أنا لو أنتم أول الناس أنا أدخلكم إلى الجنة، مو أحسن لكم هذا؟ أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟ أؤثر عليكم أحد؟ أنا أجعلكم على حدة وأدخل أول الناس وكذا بعد ذلك مثلا؟ لا، أنتم أول الناس. وهذا شيء عظيم، هذا أحسن من زكاة وألف زكاة أنصافا. أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟ فها رواية نص إنصافا جدا واضحة في المقام. قال صاحب المدارك رحمه الله: هذا الشرط أي عدم كوني هاشميا إنما يعتبر في العامل الذي يأخذ النصيب، يعني يأخذ الزكاة. أما عامل لا يأخذ الزكاة، لا بأس يجعل عامل، أو عامل يستأجره الإمام أو النبي ويعطيه بيت المال، لا من الزكاة، لا بأس به. يعني فقط المحرم العامل الذي له نصيب من الزكاة، هذا لا يكون بني هاشم. فإذا كان لا نعطيه من الزكاة، يعني جعلنا عاملا من بني هاشم لكن لا نعطيه من الزكاة، نعطيه من بيت المال مثلا أو نعطيه أجرة مثلا غير الزكاة، لا بأس به يكون عاملا. إذن الممنوع من كوني عاملا هو الذي يأخذ النصيب من الزكاة، لأنه هذا من بني هاشم، وبني هاشم لا تحلم الصدقة، يعني صدقة الأجنبي يعني غير بني هاشم، ولا تحل صدقة الهاشم على الهاشم. وبناء على ذلك فالشرط هكذا، أنه إذا أخذ نصيبه من الزكاة هذا لا يصح أن يكون هاشميا. أما إذا أخذ أجرة على عمله أو أخذ من بيت المال فلا مانع من أن يكون الهاشمي عاملا على الزكاة. والله العالم، والحمد لله رب العالمين.